بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل.
طيب، تفضل.
أحسن الله إليك. وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة، فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إليه علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علم في المنيف، وأجعل ذلك مقدمة للتفسير، والمسؤول من الله سبحانه التسهيل والتيسير.
طيب، طبعا هنا يقول وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة. طبعا يقصد هو أن العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم أشمل من العلوم المتعلقة بالسنة، أو هي مثلها أيضا في الشمول والعموم، فلا تقل عنها حاجة للتصنيف والتبويب والتأليف. وفي قوله هنا وأنواع القرآن شاملة، يعني قد يفهم البعض فهما لا يقصده المؤلف فيقول أنواع القرآن، القرآن هل له أنواع؟ وكأن المؤلف يقصد وأنواع علوم القرآن، أو إن قلنا وأنواع القرآن يقصد النازل، فالقرآن فيه المكي وفيه المدني وفيه ما نزل في السفر وفيه ما نزل في الحضر، فيكون هذا هو المقصود بقوله وأنواع القرآن. تفضل.
أحسن الله إليك. وتنحصر الأنواع في الكلام على أمور: الأول مواطن النزول وأوقاته، ومواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وذلك في 12 نوعا: المكي، المدني، السفري، الحضري، الليلي، النهاري، الصيفي، الشتائي، الفراشي، أسباب النزول، أول ما نزل، آخر ما نزل.
جميل.
الأمر الثاني السند، وهو ستة أنواع: المتواتر، الآحاد، الشاذ، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة، الحفاظ. الأمر الثالث الأداء، وهو ستة أنواع: الوقف، الابتداء، الإمالة، المد، تخفيف الهمزة، الإدغام. الأمر الرابع الألفاظ، وهي سبعة أنواع: الغريب، المعرب، المجاز، المشترك، المترادف، الاستعارة، التشبيه. الأمر الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي 14 نوعا: العام المبقى على عمومه، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، ما خص فيه الكتاب السنة، ما خص فيه السنة الكتاب، المجمل، المبين، المؤول، المفهوم، المطلق، المقيد، الناسخ، المنسوخ، نوع من الناسخ والمنسوخ، وهو ما عمل به في الأحكام مدة معينة، والعامل به واحد من المكلفين. الأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي خمسة: الفصل، الوصل، الإيجاز، الإطناب، القصر. وبذلك تكملت الأنواع الخمسين، ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: الأسماء، الكنى، الألقاب، المبهمات. فهذا نهاية حصر الأنواع، والمسؤول من الله تعالى حسن الاتباع والتسهيل للفوائد والإمتاع. وسميته مواقع العلوم في مواقع النجوم، نفع الله به، آمين.
نعم، الآن الشيخ البلقيني رحمه الله قسمه إلى ستة أقسام، ولذلك لو قلتم يعني علقتم وتنحصروا الأنواع في الكلام على أمور، لو كتبتم على في ستة أمور أو على ستة أمور، تلاحظون هنا، وهذه ميزة، يعني تعتبر ميزة في كتاب البلقيني لم يسبق فيها، وهي تقسيمه لهذه العلوم على الأنواع. قال الأول مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، هذا رائع جدا، كل ما يتعلق بالنزول وأوقاته وأسباب النزول جمعه في مكان واحد. ثم ما يتعلق بالسند، وهو يشير فيه إلى سند القراءات بالذات، فتكلم عن المتواتر والآحاد والشاذ وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. ثم الألفاظ، وسوف تأتي معنا بإذن الله تعالى، ولكن أحب أن أعلق على تسميته للكتاب بمواقع العلوم في مواقع النجوم، أنتم تلاحظون أكثر المؤلفات خاصة المعاصرة يعني تحرص على السجع، وحتى المتقدمة، البرهان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، وهكذا. هو سماه باسم مختلف، مواقع العلوم في مواقع النجوم، وهذه لفتة جميلة من الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. والذي يظهر لي والله أعلم في تفسير تسميته أنه أولا في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة، من تفسيرات السلف في المقصود بمواقع النجوم أي آيات القرآن، هذا الأقوال من الأقوال التي قالها ابن عباس رضي الله عنهما، فقال مواقع النجوم هي آيات القرآن. فكأن البلقيني انطلق من هذا الفهم لهذه الآية فقال مواقع العلوم أي علوم القرآن ومسائله في مواقع النجوم، يعني في مواضعها ومواقعها من الآيات القرآنية. فمثلا عندما نتحدث عن المكي والمدني نحن سوف ننزله في النهاية على آيات قرآنية، فنقول هذه الآيات مكية وهذه سور مكية وهذه مدنية. نتحدث مثلا عن الناسخ والمنسوخ فنقول هذه الآية منسوخة وهذه الآية ناسخة، فننزل هذه المسائل على هذه الآيات وعلى هذه المواضع. فكأن هذا هو مقصود الإمام البلقيني والله أعلم من تسميته، وأنا أقول هذا استنادا على ما روي عنه كان ذكيا وفيه نوع من النبوغ رحمه الله في فهمه وفي تأليفه أيضا. ومن الطرائف في سيرته وقد ذكرته في أحد المجالس أنه كان حافظا متقنا ذكيا مشتغلا بالفهم والإتقان والمذاكرة، ولكنه كان محبا للقضاء فتولى القضاء مدة طويلة وعزل منه عدة مرات وعاد إليه ربما 6 أو 7 مرات، ولذلك كما يقول ابن حجر في ترجمته ابتلي بحب القضاء، فلذلك نسي كثيرا من مسائل العلوم بسبب انشغاله بالقضاء ومسائل القضاء، حتى قال لو حفظ حافظ ما نسيته من العلم لأصبح إماما، إشارة إلى انشغاله وكثرة ما نسي على سعة حفظه رحمه الله تعالى. فهذا فيما يظهر لي والله أعلم هو توجيه تسمية الإمام البلقيني لهذا الكتاب، وهو سماه في المخطوطة الوحيدة الموجودة التي حقق الكتاب بناء عليها مواقع العلوم في مواقع النجوم. والإمام السيوطي في التحبير قال وسماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، عدها بحرف من. وعلى كل حال يعني التوجيه متقابل. طيب نبدأ بالنوع الأول والثاني، ونحن حريصون أن ننتهي في هذا المجلس يا مشايخ من 12 نوعا التي ذكرها في الباب الأول هذا، وهي سهلة ليس فيها صعوبة.
أحسن الله إليك. النوع الأول والثاني المكي والمدني، هذان النوعان مهمان عظيمان الفائدة في الأحكام، إذ يعرف بذلك تأخر الناسخ عن منسوخه.
تأخير الناسخ.
إذ يعرف بذلك تأخير الناسخ عن منسوخه.
مكتوب عندكم تأخر ولا تأخير؟
تأخر.
كويس.
وقد وضع العلماء في ذلك مصنفات وكتب التفسير مشهورة في أوائل السور بذلك، وكذلك المصاحف. واختلف الناس في الاصطلاح في ذلك.
طيب خلوني أعلق على المقدمة. طبعا هو يقول في نوع المكي والمدني، هذا النوع الأول والثاني، يعني المكي نوع من أنواع علوم القرآن والمدني نوع ثاني. فقال هذان النوعان مهمان عظيما الفائدة في الأحكام، إذ يعرف بذلك تأخر الناسخ عن منسوخه. وقد وضع العلماء في ذلك مصنفات وكتب التفسير مشحونة في أوائل السور بذكر ذلك وكذلك المصاحف. جميل جدا، هذه معلومات مهمة. أولا علم المكي والمدني من أهم العلوم، والسلف رضي الله عنهم كانوا يهتمون به ويعرفون مواطن النزول أماكن النزول ويعرفون أسباب النزول والعناية بها، وهذا كله مرتبط بهذا الموضوع المكي والمدني. ومن أشهر من كان يعتني بذلك من الصحابة على الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال كما روى الإمام البخاري في صحيحه عنه والله ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت، أين يعني المكان، وفي من نزلت يعني في من نزلت فيه، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولم ينازعه أحد في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، مما يدل على عنايتهم الشديدة بمثل هذه القضايا. الأمر الثاني، أشار البلقين إلى يعني أهم فوائد المكي والمدني، وهي معرفة المتقدم والمتأخر من الآيات، وهذه يستفيد منها الفقيه الذي يدرس الناسخ والمنسوخ، وسوف يأتي معنا إن شاء الله أحد علوم التي سوف ندرسها النسخ في القرآن الكريم، فهذه من فوائده. قال: وقد وضع العلماء في ذلك مصنفات، يعني صنف العلماء مصنفات خاصة بالمكي والمدني، منها تنزيل القرآن بمكة والمدينة لابن شهاب الزهري، وهذا كتاب من الكتب، ومنها أيضا ما ذكره السيوطي رحمه الله في الإتقان، قد أفرده بالتصنيف جماعة منهم مكي بن أبي طالب رحمه الله، القيسي والإمام عبد العزيز الدهريني وغيرهم من العلماء صنفوا مصنفات خاصة في المكي والمدني. قال: وكتب التفسير مشحونة في أوائل السور بذكر ذلك. نعم، في أول كل سورة من كتب التفسير تجدون مكتوب مكية أو مدنية، وحتى في المصحف المطبوع الآن الموجود في الجدول اللي في الأخير تجدون السورة ترتيبها نزولها مكتوب مكية أو مدنية، تلاحظون ذلك. فهذا من العلوم التي يعتني بها الذين يكتبون في التفسير، وأيضا المصاحف، يعني بعض المصاحف حتى المخطوطة مكتوب سورة مريم مكية، وأضافها العلماء في القرون الثلاثة أو الثانية أو الثالث والرابع والمتأخرين. أما المتقدمون فكانوا يحرصون أن يجردوا المصحف، ما يكتبوا فيه حتى البسملة أو الأشياء التي ولا مكية ولا عدد الآيات ولا شيء منها. طيب، واختلف الناس في الاصطلاح. نعم،
واختلف الناس في الاصطلاح في ذلك، والمشهور أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل بمكة أو المدينة أو في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جعل المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، والأول هو الذي عليه الجمهور.
ممتاز جدا، هذه معلومة مهمة جدا، وهي تعريف المكي والمدني. ما المقصود بالمكي والمدني؟ المكي والمدني الذي يتبادر إلى الذهن أنه نسبة إلى المكان، أليس كذلك؟ عندما تقول هذه سورة مكية نسبة إلى مكة، نزلت في مكة، فالذي يتبادر إلى الذهن أول ما يذكر المكي والمدني أنه نسبة إلى المكان، وهذا اصطلاح. فقالوا الذي نزل بمكة مكي، والذي نزل بالمدينة مدني، وهذا اصطلاح جيد وتعريف جيد. تعريف آخر ذكره البلقيني قال: وهو الذي عليه الجمهور، وهو الذي نزل قبل الهجرة نقول عنه مكي، والذي نزل بعد الهجرة نقول عنه مدني. طيب، ليس هناك تعارض بين القولين، ليس هناك تعارض بين القولين. كيف؟ كل ما قال عنه العلماء مدني فلا شك أنه نزل في المدينة وأجمعوا عليه، وهو واضح وظاهر. وما قيل عنه أنه مكي فمعظمه أو كله تقريبا نزل في مكة. طيب، إذا لماذا الاختلاف؟ الاختلاف لأن هناك آيات وسور نزلت في السفر، لم تنزل في مكة ولا في المدينة، فماذا نصنع بها؟ أيوة، الذين طبعا حملوه على المكان المكي والمدني قالوا نلحقه بأقرب المواضع، فمثلا الذي نزل في تبوك في غزوة تبوك قالوا نلحقه بالمدينة لأن تبوك أقرب إلى المدينة منها إلى مكة. طيب، ما نزل في عرفات، نزل في ضواحي مكة، قالوا نلحقه بمكة والطائف كذلك. وهذه آيات محصورة ومعروفة، ولذلك ما يقال فيه أنه مكي يعني معظمه يجتمع فيه الوصفان أنه مكي ونزل في مكة، أنه نزل قبل الهجرة ونزل في مكة. الذي يقال أنه مدني معظمه نزل في المدينة ولكن بعضه نزل خارج المدينة بعد الهجرة، فهذا الذي فيه الخلاف. لكن يقول البلقيني هنا: والأول هو الذي عليه الجمهور، يعني القول بالزمن، لأنه ذكر هنا تعريفان للمكي والمدني. التعريف الأول اعتبار الزمن قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني، بغض النظر عن المكان. التعريف الثاني النظر إلى المكان، ما نزل في مكة مكي، وما نزل في المدينة مدني، وما نزل خارج هذين المكانين يلحق بأقربهم. قال البلقيني هنا، والأول هو الذي عليه الجمهور أي المفسرون في كتب التفسير، معظمهم أو كلهم يعتمدون التعريف الأول، فيسمون المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. طيب، هو ذكر دليلا هنا فقال: وقد أجمعوا على أن المائدة مدنية. طيب، وش الإشكال؟ قال: وفيها ما نزل في حجة الوداع يوم الجمعة بعرفات. فإذا ما دام العلماء قد أجمعوا على أن سورة المائدة سورة مدنية مع أن نزل فيها بعض الآيات في مكة، دليل على اعتمادهم على الزمن في تعريف المكي والمدني. ولكن أريد أن أشير إلى مسألة يا شباب تتنبهون لها في دراستكم لهذه المسألة، وهي أن التاريخ بالهجرة متأخر. يعني متى اعتمد التاريخ بالهجرة؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم المتقدمون ابن عبد الله بن مسعود ما كانوا ينظرون، يعني ينصون على اعتبار الزمن في تعريف المكي والمدني، ولكنهم يراعونه في التفسير، بدليل أنك تسمع أحدهم يقول يحمل بعض الآيات على، فيقول: لا، هذه سورة قديمة قد نزلت قبل الهجرة. فهم يعتبرونه، لكنهم لا يسمون المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. ولذلك عندما تريد أن تحاكم مثلا ابن عباس أو ابن مسعود أو علي بن أبي طالب إلى هذا المصطلح الذي اعتمده المتأخرون من أمثال يحيى بن سلام، يحيى بن سلام رحمه الله هو من أوائل من ذكر هذا التعريف للمكي والمدني، بأن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. ويحيى بن سلام البصري المفسر متوفى سنة 200 هجرية، متأخر. فانتبهوا لهذه النقطة يا شباب، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، تفضل.
وقد أجمع على أن المائدة مدنية وفيها ما نزل في حجة الوداع يوم الجمعة بعرفات، وهو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، على ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما فقضي بذلك أن كل ما نزل بعد الهجرة مدني، سواء نزل بالمدينة أو في السفر أو في مكة، وإنما يوسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة. وقيل المدني 25 سورة.
طبعا الآن البلقيني سوف يعدد، يقول: هذه سور مكية وهذه مدنية وهذه مكية وهذه مدنية، وهذه فيها خلاف، وهذه كما قلت لكم مسألة تطبيقية، مسألة تفصيلية. نحن سنكتفي بأننا أصلنا للفكرة، لكن أريد أن أعلق على قول البلقيني، وهو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، على ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي في الصحيح عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس عن ابن عمر رضي الله عنه. عندما قال له أحد اليهود: آية عندكم يا معشر المسلمين، لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إنني أعلم أين نزلت بعرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يوم الجمعة. فالحديث عن عمر وليس عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقيل المدني 25 سورة، البقرة آل عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، وبراءة، والضعف، والحج، والنور، والأحزاب، والقتال، والحجرات، والحديد، إلى تمام 10 سور بعدها آخرهن التقديم، والقيامة، والزلزلة، والنصر. ومن عد هذا لم يذكر الفتح، وهي نازلة في السفر في عمرة الحديبية، على ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكأن من عد ذلك مشى على أن المدني ما نزل بالمدينة.
جميل، يعني هو ينبه هنا على، لأنكم ستجدون اختلافات في كتب التفسير يا شباب، فتجد أن هناك اختلاف، يقول هذه مكية هذه مدنية، فيغفل الباحث أو الطالب أو القارئ عن ماذا يقصد المؤلف بأنها مكية ومدنية بأي اصطلاح؟ هل هو يقصد المكان أم يقصد الزمان؟ فبعضهم يقصد الزمان وبعضهم يقصد المكان. لذلك ينبه البلقيني تنبيها جميلا جدا، وهذا من نوادر ترى، يعني لا تجد مثل هذا التنبيه في كتب علوم القرآن إلا نادرا، أن يقول وهذا على الاصطلاح الأول وهذا على الاصطلاح الثاني. فهذه من فوائد والإضافات التي أضافها البلقيني. فقال هنا: فكأن من عد ذلك مشى على أن المدنية ما نزل بالمدينة، يشير إلى المكان. أيوة.
وفي سورة الفتح أمثلة لأنواع، منها أنها ليلية سفرية، ففي لفظ الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه معه ليلة، فسأله عمر عن شيء فلم يذكره، قال عمر: فحركت بعيري وتقدمت أمام القوم، فما نشدت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة. الحديث: وقد كتبت في المصاحف مدنية، واختلف في سورة الفاتحة، فقيل مكية وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وفي بعض ما ذكر خلاف أيضا، فالبقرة قيل إنها مدنية إلا خمس آيات منها.
طيب لحظة قبل أن نواصل هنا، لاحظوا هنا يا شباب التفصيل الذي يذكره البلقيني وهو موجود في كتب علوم القرآن الموسعة مثل الإتقان، قضية تعداد المكي والمدني بالضبط، يعني كم عدد المكي والمدني، ونحن نقول هي لا تخرج عن أربعة أقسام: السور المدنية التي أجمع العلماء على أنها مدنية، والسور المكية التي أجمع العلماء على أنها مكية، هذه نوعان. بقي عندنا نوعان، نوع وقع فيه الخلاف والراجح أنه مكي، وشيء وقع فيه الخلاف والراجح أنه مدني، هذه أربعة أقسام. بقي القسم الخامس وهو ما وقع فيه الخلاف يعني الشديد، فلم يترجح هل هي مكية أو مدنية. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ قالوا: نلجأ إلى القياس. وهنا يحسن أن أذكر لكم مسألة، وهي: كيف نعرف المكي من المدني؟ قال العلماء: له طريقان. الطريق الأولى النص، يعني يخبرنا الصحابة رضي الله عنهم فقط، الصحابة فقط، لأنهم هم الذين شهدوا نزول القرآن الكريم، فهم فقط الطبقة التي تحدد لنا المقصود بالمكي والمدني. طيب، فإذا لم يوجد نص قالوا: نلجأ إلى القياس. ما هو القياس؟ قالوا: القياس ننظر فيما وقع الاتفاق على أنه مكي، ما هي الخصائص والمميزات التي تميز بها القرآن الذي نزل بمكة. فوجد العلماء أن هناك خصائص مشتركة، منها الحديث عن العقيدة وأصول العقيدة كالبعث واليوم الآخر والحديث عن يوم القيامة والحديث عن الشرك والتوحيد وما يتعلق به، قالوا هذا من خصائص السور المكية. طيب، قالوا من خصائص السور المكية قصر آياتها، من خصائص السور المكية قوة عباراتها، يكثر فيها القسم والتأكيد والذاريات ذروى والنازعات والشمس وكلها مكية. أيضا قالوا من خصائص السور المكية أيضا الحديث عن قصص الأمم المكذبة، قصص قوم نوح وعاد وثمود، والقصص اللي فيها تفصيل، قصص إبراهيم وقصص موسى مع قومه كلها مكية، التفصيل في القصص. أيضا من الخصائص التي ذكروها أي سورة، هذه فيها كلا فهي سورة مكية، هذا يذكره المؤلفون في علوم القرآن يا شباب على الإطلاق، يقولون كل سورة وقعت فيها كلا لفظة كلا فهي مدى مكية. والصحيح أنه يستثنى سورة التكاثر فقط، فسورة التكاثر مدنية، ولذلك يصوب قول الديريني في منظومته: وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، وما نزلت في الذكر في نصفه الأعلى، وما وردت في الذكر في نصفه نعم. فنقول أما الشطر الثاني من البيت صح، فلفظة كلا لم ترد في النصف الأول من القرآن الكريم، من الفاتحة إلى نهاية سورة الكهف لا تجد كلمة كلا، لكن من مريم إلى التكاثر تجد 16 مرة وردت. فنحن نستطيع أن نحدد 15 سورة أنها مكية بناء على هذا الضابط كلا، والتكاثر مدني. طيب الخصائص الموجودة في المدني، نقول من خصائص القرآن المدني التشريعات والأحكام، طول الآيات، عدم الحديث عن قصص الأمم السابقة بتفصيل ونحو ذلك، هذه الخصائص. فنأتي إلى السور التي لم يحسم موضوع المكي والمدني فيها، فننظر في خصائصها، ما هي الموضوعات التي تكلمت عنها، مثل سورة الرعد مثلا من السور التي وقع فيها الخلاف هل هي مكية أو مدنية. عندما تطبق عليها هذه الضوابط تجد أن موضوعاتها في العقيدة واليوم الآخر مكية بدون نقاش بناء على هذا النظر. طيب الإمام هنا البلقيني يشير إلى مسألة سورة الفتح ويقول إن فيها علوما، وقال إنها ليلية سفرية، وكما في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن رجعوا من الحديبية لقد أنزلت علي البارحة أو الليلة، لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من ما طلعت عليه الشمس ونحو ذلك. فاستنبطنا من الحديث أنها نزلت في الليل، أنها نزلت في السفر، وهذه من الفوائد التي تستفاد من الأحاديث التي ترد على هذا النحو. وهذا موضوع بالمناسبة تميز به البلقين، من مزايا هذا الكتاب الصغير أنه أورد أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وأكثر منها، ثم استنبط منها علوم القرآن. ولذلك لو جاء باحث إلى الأحاديث الموجودة في كتب السنة واستنبط منها علوم القرآن لكان هذا عملا رائعا جدا كما صنع البلقيني هنا. وهذا فرق يعني فيه تقصير في كتب علوم القرآن المتقدمة، هي محاولة استقصاء ما يمكن استنباطه من هذه الروايات الحديثية فيما يتعلق بعلوم القرآن الكريم. طيب
وفي بعض ما ذكر خلاف أيضا، فالبقرة قيل إنها مدنية إلا خمس آيات منها، إلا خمس آيات منها، إحداها قوله تعالى فاعفوا واصفحوا، الثانية ليس عليك هداهم فإنها نزلت بمكة، الثالثة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت بمنى، وعاش صلى الله عليه وسلم بعدها 180 يوما وقيل 9 أيام، وهي آخر آية نزلت في قول ابن عباس رضي الله عنهما، الرابعة والخامسة آمن الرسول بما أنزل إلى آخرها نزلت يوم فتح مكة. وهذا الاستثناء على الاصطلاح الثاني، وعلى الاصطلاح الأول لا يستثنى إلا الآيتان الأولتان. وأما النساء فقيل هي مكية،
يعني واضح هنا أنه يقصد الاصطلاح الأول أي الزمن ما نزل قبل الهجرة مكي وبعدها مدني، والاصطلاح الثاني المكان ما نزل في مكة مكي وما نزل في المدينة مدني.
وأما النساء فقيل هي مكية، وقال الجمهور مدنية إلا آية واحدة نزلت في مكة عام الفتح في شهر عثمان بن أبي طلحة، وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا الاستثناء على الاصطلاح الثاني. وقيل نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.
طبعا أيضا هذا على الاصطلاح الثاني أنها مكية، مع أنها الاصطلاح الأول مدنية. لماذا؟ لأنه في فتح مكة هنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة كانت مفاتيح الكعبة عند بني شيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى مفاتيح الكعبة إلى عثمان رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهي على الاصطلاح الثاني بمعنى المكان الذي نزلت فيه.
وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني أنه بنى بها. ومنهم من استثنى قوله تعالى ويستفتونك في النساء، فإنها نزلت في سؤال جابر بن عبد الله الأنصاري بمكة، وهذا الاستثناء أيضا على الإصطلاح الثاني. وقد قيل إن المائدة مدنية إلا الآية النازلة بعرفات، وهذا أيضا على الإصطلاح الثاني. واستثني من الأنفال آيتان، إحداهما قوله تعالى يسألونك عن الأنفال نزلت ببدر، والثانية يا أيها النبي حسبك الله نزلت بمكة، وهذا أيضا على الإصطلاح الثاني. وأما الرعد فقيل مكية إلا آيتين، إحداهما قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، والثانية قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فإنهما نزلتا بالمدينة. وقيل مدنية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وأما الحج فقيل مكية إلا ثلاث آيات، من قوله هذان الخصمان إلى قوله صراط الحميد. وقيل مدنية إلا أربع آيات، من قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى قوله عقيم. وقيل كلها مكية، وقيل كلها مدنية، وقيل إنها من عجيب القرآن، فهي فيها مكي ومدني وحضري وسفري وحربي وسلمي وليلي ونهاري وناسخ ومنسوخ. واختلف في سورة الرحمن، فالمشهور أنها مكية وقيل مدنية. وأما الحديث فاختلف فيها، فالمشهور مدنية وقيل مكية. واستثني من المجادلة آية واحدة وهي قوله تعالى ألم تر أن الله الآية، فإنها نزلت في الحديبية. واختلف في الصف، فالمشهور أنها مدنية وقيل مكية. وكذلك التغابن، فالمشهور مدنية وقيل مكية إلا ثلاث آيات من آخرها. واختلف في سورة الإنسان، فالمشهور مكية وقيل مدنية. واختلف أيضا في سورة القدر، فالمشهور مدنية وقيل مكية. والإخلاص مكية على المشهور وقيل مدنية. والمعوذتان مدنيتان على المشهور وقيل مكيتان.
ممتاز. طبعا الإمام البلقيني هنا سرد هذه التسميات وهذه السور كما تلاحظون، وهذا في الغالب لا يتطرق له الذين يؤصلون في علوم القرآن، وإنما يكتفى في علوم القرآن بذكر تعريف المكي والمدني وضوابطه ومميزاته وخصائصه، ثم أمثلة فقط على المقصود بالمكي والمدني. لكن الإمام البلقيني هنا ذكرها بالتفصيل وذكر ما استثني منها، ونحن نقول الأصل أن السورة المكية كلها مكية حتى يثبت الدليل على استثناءات منها، والعكس أيضا، ما السورة إذا كانت مدنية تكون كلها مدنية إلا ما ثبت. الاستثناءات هذه لا نقول بها إلا إذا صحت وثبت الدليل، يعني. وأما الأقوال التي ليس عليها أدلة فإنه لا يمكن أن نتوقف عندها، خاصة من المتأخرين. ولذلك هنا أكثر ما ذكره البلقيني هنا عندما يقول وقيل مكية وقيل مدنية، مثل الفاتحة مثلا اختلف هل هي مكية أم هي مدنية، والصحيح أنها مكية، لكن هناك من يعني قال أنها مدنية، ثم يحكى هذا الخلاف وينتقل في كتب علوم القرآن. ولذلك بعضهم لجأ إلى القول بتكرار النزول، أنها نزلت في مكة ونزلت مرة أخرى في المدينة، وهذه مسألة أيضا لا يقال بها إلا بدليل ثابت يصح. ويعني هذه التفاصيل ملخص يعني موجودة في كتب علوم القرآن بتفاصيل أطول، لكن المجلس هنا لا يحتمل الحديث أكثر من ذلك. حتى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.